أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 323: في كسر المرفق إذا جبر على غير عتم ولا عيب مئة دينار. هذه المسائل أيضا كالمسائل السابقة في الدرس السابق نمر عليها مرورا سريعا، وإذا كان هناك نقطة تحتاج إلى توضيح أوضحناها وإلا مضينا عنها. وهذه المسائل لا أشرت سابقا أم لا تقريبا بأكملها مأخوذة من معتبرة ضعيف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي رواية طويلة جدا في عدة صفحات، وجل هذه الأحكام مأخوذة من تلك الرواية. بعض الفقهاء اختصروها وخرجوا منها ضابطة، سيد الفقهاء لم يخبر بالضابطة التي أشرنا لها في الدرس السابق. على أي حال، يقول: في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب 100 دينار، وفي صلعه 80 دينارا، تقدم المقصود بالصلع، وفي نقل عظامه 50 دينارا، وقد تقدم الكلام حول نقل العظام أيضا، وفي نقله 25 دينارا، وكذلك موبحته. الموبحة أشرنا سابقا إلى أنها ما أبدت العظم، الضربة التي تظهر العظم وتوضحه وتخرجه، وفي فكه اللي احنا نعبر عنه نقول فخ، وفي فكه 30 دينارا، وفي رضه إذا عتم ثلث دية الناس. قلنا العثم شنو؟ الانجبار على غير استواء، إذا انجبر على غير، يقال عثم العظم يعني انجبر على غير استواء. خب، مسألة 324: في كسر كلا الزندين. الزند هو مفصل الكاف، هنا يقال له الزند. في كسر كلا الزندين إذا جبر على غير عثم ولا عيب 100 دينار، وفي كسر إحداهما 50 دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها. هذا هو الزند. قلنا في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم دية اليد، عفوا ثلث دية اليد ولا عثم ثلث دية اليد. يعني كم ثلث دية اليد؟ 66 دينار وثلثان دينار، قلنا سابقا. مثلا 326: في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 40 دينارا، وفي صدعها 32 دينارا، وفي موضحتها 25 دينارا، وفي نقل عظامها 20 دينارا ونصف دينار. هذه أشرنا، هذه كلها مأخوذة من ماذا؟ من معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي رواها الشيخ الكليني في الكافي، قسمها على عدة روايات لكنها رواية طويلة عدة صفحات في الأصل. وفي نقبها ربع دية كسرها، وفي قرحة لا تبرأ 13 دينارا وثلث دينار. إذا كانت في الكف قرحة لا تبرأ 13 دينارا وثلث دينار. مسألة 327: في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 33 دينارا وثلث دينار. تارة يكون الكلام عن أصابع الكف، أصابع اليد، وتارة يكون الكلام عن أصابع الرجل. هنا الكلام عن أصابع اليد، واضح؟ خب، سيأتي الحديث عن أصابع الرجل بعد ذلك، في بعد صفحة ربما، على أي حال، بعد 5 أو 6 مسائل. يقول: في كسر قصبة إبهام الكف. قصبة الإبهام، القصبة في اللغة هي الأنبوب، القصبة هي الأنبوب، وقصبة إبهام الكف يعني عظم الإبهام، هذا عظم الإبهام، هذا يقال له قصبة. هذه قصبة الأصابع العادية، هذه قصبات يقال لها، قصبة الكف أو قصبة الإصبع عفوا. في كسب قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 33 دينارا وثلث دينار. وفي صلعها 26 دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها 8 دنانير وثلث دينار. هذا بالنسبة إلى كل الكلام عن خصوص إصبع الإبهام التي في الكف. وفي نقل عظامها 16 دينارا وثلث دينار، وفي نقلها 8 دنانير وثلث دينار، وفي فكها 10 دنانير. هذا بالنسبة إلى خصوص قصبة إبهام الكف. لا تغفلون عن خصوص قصبة إبهام الكف. مسألة 328، في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكاف دون الإبهام غير الإبهام، فإن الإبهام قد تقدمت. في كسر كل قصبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 20 دينارا وثلث دينار. وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع 4 دنانير وثلث دينار. الموضحة يعني الضربة التي توضح العظم بعد. وفي نقل كل قصبة منهن 8 دنانير وثلث دينار. مسألة 329، في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف. الكلام عن نفس المفصل، هذا المفصل، في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثام 16 دينارا وثلث دينار. وفي موضحته 4 دنانير وثلث دينار. وكذا في نقبها، النقب قلنا ما المقصود بالنقب؟ الخرق في العظم يقال له نقب. وكذا في نقبها، وفي صلعها 13 دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها 5 دنانير. مسألة 330، في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكاف. الكلام عن أصابع الكاف التي تلي الكاف، يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أصابع الكاف خصوصان. في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكاف. شوفوا هذه المفاصل، غير الإبهام، غير هذا المفصل، 16 دينارا وثلث دينار. وفي صلع كل قصبة منهن 13 دينارا وثلث دينار كما تقدم. لا ما تقدم، هذا ما تقدم، 13 دينارا وثلث دينار. وفي نقل عظامها 8 دنانير وثلث دينار. وفي موضحتها 4 دنانير وثلث دينار. وكذلك في نقبها فاصلة. وفي فكها 5 دنانير. أنا أمشي لا أرى أن هذه المواضيع مما يحتاج إلى شرح، يعني أكثر من هذا التوضيح الذي يوضحه لا أرى بعد، لا يمكن أن نقف ونشرح بعد. بعد أن اصطلحت المصطلحات بعد المسألة سهلة. مسألة 331، في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربعة، من الأصابع الأربعة يعني غير الإبهام، 11 دينارا. هذا المفصل الأوسط 11 دينارا وثلث دينار. وفي صلعه 8 دنانير ونصف دينار. وفي موضحته ديناران وثلث دينار. وكذا في نقبه. وفي نقل عظامه 5 دنانير وثلث دينار. وفي فكه 3 دنانير وثلث دينار. مسألة 332، في كسر المفصل الأعلى من الأصابع، هذا المفصل 5 دنانير وأربعة أخماس دينار. وفي صلعه 4 دنانير وخمس دينار. وفي موضحته ديناران وثلث دينار فاصلة. وفي نقل عظامه 5 دنانير وثلث دينار. وفي نقبه ديناران وثلث دينار. وفي فكه 3 دنانير وثلث دينار. أغلب الفقهاء ما تعرضوا إلى هذه المسائل. ماذا فعلوا أغلب الفقهاء إلا الشاذ النادر؟ أغلب الفقهاء أتوا بمسألة 310 فقط. أخذوا من هذه المسائل قواعد كلية. السيد الخوي يقول أنا عندما قرأت معتبر الظريف رأيت أن القواعد الكلية تنطبق في أغلب الأحيان لكن في بعض الأحيان لا تنطبق. هذه من 60 الآن. هذه القواعد التي ذكرها في مسألة 310 في أكثر الأحيان تنطبق لكن هناك بعض المواضع لا تنطبق عليها. هذه الضابطة الكلية التي وضعها الفقهاء، هذه الضابطة الكلية التي ذكرت في مسألة 310 أخذها الفقهاء من المعتبر الظريف استلوها. لكن السيد الخوي يقول لا تتماشى في كل الأجزاء في كل الأعضاء، لذلك عدل عنها وذكر هذه المسائل بطولها، وإلا في الشرائع وأكثر الكتب لا توجد هذه المسائل، فقط يذكرون مسألة 310 بهذا الترتيب. مو رقمها هناك 310 بس يذكرون ما هو محتوى هذه المسألة. بعد ليه لا واحد يجي يشكل علينا بعد. خب قال مسألة 333 في الورق إذا كسر. الورق ما فوق الفخذ أو جانب الإلية، هذا يقال له ورق. في الورق أعلى الفخذ قلنا فوق الفخذ أو جانب الإلية. في الورق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمسلية الرجل، أو عفوا خمسلية الرجل. هسه هناك بحث لا أريد أن أدخل فيه بالنسبة إلى الرجل، هذا التعبير وارد في الماحة سريعة فقط، التعبير هذا وارد في معتبر الظريف بس. قالت 100 دينار، فهل المقصود الرجل أو الرجل؟ خمسلية الرجل أو الرجل؟ قال 100 دينار. إذا الرجل خمسها مو 200 دينار، 100 دينار. إذا الرجل خمسليته 200 دينار، ماذا نفسير المسألة؟ السيد الخوي إشارة 200 دينار حتى لا تشوشنا، وإلا هذه المسائل تقريبا نصوص معتبر الظريف تقريبا بشيء من التعليل الصحيح من السيد الخوي. خب هنا ولا عيب يقول خمسلية الرجل أو الرجل، معتبر الظريف ما مشكلة ما عليها ضمات وكسرات. أقول الفقهاء قالوا الرجل، ويقال الورك يعني يقصد به الوركان هنا، الورك الأيمن والورك الأيسر، هذا أحد التخريجات، يقال الرجل لا الرجل، ويراد بالورك هنا يعني لو كفر الورك الأيمن مع الورك الأيسر، مع أن هذا خلاف الظاهر، فلنقول أنه خمس الرجل، فتكون 200 دينار للورك الواحد، ما المانع؟ على أي حال الفقهاء هكذا عبروا الرجل، السيد الخوي يريد هنا الرجل لا الرجل جزما. تفسين؟ خمسلية الرجل. وين يعني انا هذا بحسب ما استظهره في الرواية اقول هكذا يعني، وان كان هذا الامر يترك لفهم الفقهاء، بس اقول بالفهم الاولي التعبير ورد الورق نحملها على الورقين خلاف الظاهر، فنقول الرجل ما المانع، وان كان هناك قراءة اخرى قد تفيد انه الرجل لا الرجل. على اي حال هذا الامر خارج عن بحثنا نحن على مستوى الرسالة العملية. الآن على مستوى الرسالة العملية نقول ولا عيب يقول فجبر على غير عثم ولا عيب خمسلية الرجل للرجل، يعني 100 يعني كان 100 دينار في الورك الواحد، إذا كان الوركان فيصير 200 دينار. فالسيد الخوي يفهم أنها ماذا؟ أن هناك الورك يراد به الوركين فيه 200 دينار، في كل ورك 100 يعني. لا 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 لا، الورك هذا العظم أعلى الفخذ، أعلى الفخذ هنا يقال الورك. خب لا شيء واحد، عظم واحد. خب وفي صدعه لا لا غير عظمة الحوض. خب جانب الإلية، بعضهم عبر بأنه أعلى الفخذ والبعض قال جانب الإلية هنا يعني أعلى الفخذ، أيضا يرجع في النهاية، في النهاية يرجع أيضا أعلى الفخذ. وفي صدعه 4 أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه 50 دينارا، وفي ربه إذا عفما ثلث دية الناس، والعقرب أن ليتفكه 30 دينارا. خب مسألة 334 في الفخذ إذا كثرت فجبرت على غير عثم ولا عيب 5 دية الرجل، فإذا عثمت فديتها 3 دية الرجل وفي صدعها 80 دينارا وفي موضحتها 1/4 دية كسرها وكذلك في نقلها وفي نقل عظامها 1/2 دية كسرها وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها 1/3 دية كسرها. خب مسألة 335 في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب، بعد لا نحتاج أن نشرح ما المقصود بالركبة، نجمع عظمي الفخذ والساق، مجتمع عظمي الفخذ والساق يقال له الركبة بعد. يقول في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 100 دينار وفي صدعها 80 دينارا وفي موضحتها 25 دينارا وكذلك في نقلها فاصلة وفي نقل عظامها 50 دينارا ودية فكها 30 دينارا وفي رضها إذا عتمت 1/3 دية الناس وفي قرحتها التي لا تبرأ 1/3 دية كسرها. مسألة 336 كسر الساق، الساق أسفل الركبة بعد، إذا جبرت ما بين الركبة إلى القدم يقال لها الساق، في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 100 دينار ومع العثم 160 دينارا و3/3 دينار وفي طبعها 80 دينارا وفي موضحتها 25 دينارا وكذلك في نقل عظامها وفي وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، نفوذها الضربة التي تنفذ من هذا الجانب إلى الجانب الآخر بعد، ودية نقبها 1/2 دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ 33 دينارا و1/3 دينار. الدرس صاير ممل تقريبا، لا توجد فيه حيوية، تحملوا أن بعد مسألتين ثلاث وننتهي. مسألة 337 في رب الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب 1/3 دية الناس. هنا ما المقصود بالكعبين؟ ما المقصود بالكعبين؟ ما المقصود بالكعبين؟ أفتونا مأجورين، بلتون شوي نحرك. اختلف الفقهاء برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. المعروف بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم خلافا للعامة لمشهور العامة الذين قال مشهور العامة بأن الكعبين هما الجوزتان أو موضع الجوزتين، وأما فقهاؤنا فقالوا أن الكعبين هما قبة القدم، موضع الشراك، مربط الشراك، النعل، النعل لا يربط فيه حبل في الزمن القديم، هذا المربط هو قبة القدم، محل قبة القدم هنا، هنا يقال الكعب. ما هذا الرأي المشهور بين فقهائنا؟ على أي حال في رب الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب 1/3 دية الناس وفي رب إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 1/2 ذلك. خب في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب 100 دينار وفي موضحتها 1/4 دية كسرها وفي نقل عظامها 1/2 دية كسرها وفي نافذتها التي لا تنسد 100 دينار وفي ناقبتها، الناقبة أقل بعد من أقل من النافذة، النافذة تنسد إلى الجانب الآخر، وفي ناقبتها 1/4 دية كسرها. خب التعابير التي وردت في هذه المسائل، عين التعابير التي وردت في معتبر الظريف، سيد الخوئي لم يعدل فيها إلا تعليلات طفيفة جدا، وإلا أفتى بمتن الرواية وهي رواية طويلة قلنا عدة صفحات، خب مسألة 339 دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم. كان الكلام سابقا عن ماذا؟ عن قصبات الأيدي، صح؟ قصبات أصابع الأيدي. الآن عن قصبات في هذه المسألة والمسألة التي بعدها الكلام عن ماذا؟ عن قصبة أصابع الرجل لا أصابع اليد، خلافا للمسألة التي مرت سابقا. خب مسألة 339 دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم، التي تلي القدم إشارة إلى أنها إبهام القدم، وهذا التعبير ورد أيضا في معتبر الضريف. كدية قصبة الإبهام من اليد وفي نقل عظامها 26 دينارا. خب الإبهام التي في اليد شنو تقدم في مسألة 327؟ هناك قلنا 33 دينارا وثلث دينار قصبة إبهام الكف، أليس كذلك؟ إذن قصبة إبهام الرجل أيضا نفس الشيء. قال كدية قصبة إبهام الإبهام من اليد فاصل وفي نقل عظامها 26 دينارا وثلث دينار، وكذلك الحال في صلعها ودية موضحتها ونقلها وفكها كديتها في اليد فاصل ودية كسر الأعلى يعني المفصل الأعلى من الإبهام وهو الذي فيه الظفر هنا. خب فدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد وقد تقدم الحديث عنه سابقا، وكذلك الحال في موضحتها ونقلها وصدعها فاصل وفي نقل عظامها 8 دنانير وثلث دينار، وفي فكها 5 دنانير، وفي كسر قصبة كل من أصابع من الأصابع الأربع التي في الرجل سوى الإبهام، الآن دخل في بقية الأصابع، 16 دينارا وثلث دينار، ودية صدعها 13 دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ونقلها ونقل عظامها كديتها في اليد كالموضحة والناقبة والناقبة في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم 33 دينارا وثلث دينار. مسألة 340 في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم، المفصل الأخير غير الإبهام، ها فإن الإبهام قد تقدم، في كسره 16 دينارا وثلث دينار، وفي صدعها 13 دينارا وثلث دينار، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 11 دينارا وثلث دينار. خب وفي صدعها 8 دنانير كلها عن أصابع الرجل لا تغفلون، وفي صدعها 8 دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران، وفي نقل عظامها 5 دنانير وثلث دينار فاصلة، ودية نقدها كديته في اليد، وفي فكها 3 دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى يعني الذي فيه الظهر بعد منها يعني من أصابع من الأصابع الأربع كديته في الأصابع الأربع في اليد، وكذلك في صدعها وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقدها وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار، وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار. مسألة 341 لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها 100 دينار. نعم لا لا نفذت يعني خرجت هنا وخرجت إلى هنا، ولا لا يقال لها نافذة. في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو. خب هذا تمام الكلام في هذه المسائل، تبقى مسألة 343 يرجى الالتفات لها فإن فيها شيء من الدقة. خب إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك يعني مما فيه الدية المقدرة شرعا فلكل ديته، هذا واضح جنى جنايتين، جناية في هذه الأصبع وجناية في تلك الأصبع، أو جناية في الأصبع هذه وجناية في الكف، على أي حال جنايتين، وكل جناية من هاتين الجنايتين فيها مقدار مقدر شرعا، فلكل جناية ديتها، لا تتداخل الديتان، بل لكل جناية ديتها، هذا المقدار واضح لكم. إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا كالمسائل التي تقدمت مع بعضها الآخر، يعني شيء من الأصابع اليد مع شيء من أصابع الرجل مثلا، فلكل ديته، فلا تتداخل الديتان، فاصلة. يستدرك يقول: نعم، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلب من الأخرى دخلت دية غير الأغلب في الأغلب، عندها ثلاثة شروط. إذا اجتمعت الثلاثة شروط، إذا اجتمعت الثلاثة شروط تتداخل الديتان. خلنا نشوف الشروط الثلاثة. الشرط الأول: تكون الجنايتان بضربة واحدة، يضربه ضربة تجني عليه جنايتين، وكانتا مترتبتين، هذا يرجى الالتفات له، وكانتا مترتبتين يعني بينهما حالة من الطولية للعرضية، يعني الجناية الثانية مترتبة وأثر للجناية الأولى بسبب الجناية الأولى، واضح؟ الجناية الثانية بسبب الجناية الأولى. هذا الشرط الثاني: بينهما حالة من الطولية للعرضية، يعني لا أن الجنايتين في عرض واحد حصلتا، ترتب ولو آني ولو من تسين وياني. الآن سيأتي التمثيل بعد قليل، سأمثل لا تستعجلون. وكانتا مترتبتين، يعني بينهما حالة من الطولية، وكانت دية إحداهما أغلب من الأخرى، أما لو كانتا متساويتين في الدية فلا تتداخل. يقول: دخلت دية غير الأغلب في الأغلب. نمثل كما ورد التمثيل في الرواية: لو أن شيخ إحسان ضرب الشيخ محمود بحديدة على أم رأسه فشقته، شقت رأسه ووصلت إلى الدماغ ولم يموت، لكن ذهب بها عقله، واضح؟ خب، بمعنى مثلي على شيخ محمود أحسن. خب، على أي حال فذهب عقل المجني عليه. خب، كم الدية هنا؟ فقال يسأل الإمام، فقال الإمام: أن الدية ماذا؟ الدية هي دية النفس لذهاب العقل إذا لم يرجع العقل إلى سنة. ستأتي طبعا هذه المسألة، ستأتي سيذكرها السيد بعينها نفس هذه المسألة التي أذكرها لكم. يقول الإمام يصرف عليه دية النفس، فالسائل يسأل يقول: وش لذهاب عقله؟ طبعا الإمام يقول: ترفع له دية النفس لذهاب عقله. يقول السائل: خب، ودية الشجة؟ خب، هذا أيضا أصيب بضربة، هذه الضربة أيضا لها دية. يقول: نعم، لكنها بضربة. يعلل الإمام هناك بأن الشجة هي وذهاب العقل بضربة واحدة، وبينهما شيء من الطولية، يعبر الإمام هناك، ما يقول طولية طبعا، يقول وذهاب العقل بسبب الشجة، يعني بينهما شيء من الطولية والترتب، بمعنى أن ذهاب العقل كان بسبب الشجة، بسبب الجرح، صحيح؟ فهنا ماذا؟ توفر الشرطان. خب، دية الجرح أقل من دية النفس، إذن دية النفس أغلب، صحيح؟ فتدخل دية الجرح في دية ذهاب العقل، يعني دية النفس، الدية الكاملة. بس هنا مو جنايتين، السراية أثر بعد ذلك حصل، لا، يوجد تشابه، بس شيء آخر، هذا شيء آخر، هناك لا يوجد ترتب، أساسا ليست جنايتان، جناية واحدة هي التي سببت في الوفاة، هنا نقول جنايتين. على أي حال وكانتا مترتبتين وكانت لية إحداهما أغلظ من الأخرى، دخلت لية غير الأغلظ في الأغلاظ. لية الجرح هنا تدخل في لية ماذا؟ ذهاب العقل، فإن لية ذهاب العقل أغلظ من لية الجرح. والجنايتين مترتبتين وبضربة واحدة بخلاف ما لو كانتا بضربتين. الإمام يقول لو كانتا بضربتين لجعلته يدفع ليتين، اشتروا الضربة ضربة واحدة فذهب عقله، ثم ضربه ضربة ثانية فجرحه، او ضربه الضربة الاولى فجرحه ثم ضربه الضربة الثانية فانفلت عقله، يدفع ديتين. على اي حال مع صارت المسألة واضحة نقرأها، اذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الاخر يعني مما فيه الدية المقدرة ايضا كذلك يعني مما فيه الدية المقدرة فلكل ديته، فلا تتداخل الديتان. يستدرك يقول نعم اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة، هذا الشرط الاول، وكانتا مترتبتين يعني بينهما طولية، بمعنى ان الضربة الجناية الثانية مترتبة على الجناية الاولى واثر للجناية الاولى، وكانتا مترتبتين وكانت دية احداهما اغلظ من دية الاخرى، دخلت دية غير الاغلظ في الاغلاظ فيرفع دية الاغلظ فقط. دية الجناية على منافع الاعضاء ندخل فيها ونتوقف، ندخل نعم قرأتها جزما في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو، قرأتها ما قرأتها. دية الجناية على منافع الاعضاء وهي كما يلي، الاول العقل وفي ذهابه دية كاملة، في ذهاب العقل دية كاملة فاصلة وفي ثبوت الدية. لو رجع العقل قبل مرور السنة، شخص جنى على شخص فذهب عقل المجني عليه لكنه عاد بعد 9 أشهر، فهل يرفع الدية؟ لا لا يرفع الدية، بل نرجع إلى الحكومة. واضح؟ وقد مر المقصود بالحكومة بعد. الارج يقيم كعبد سليم ويقيم كعبد معيب ويؤخذ الفارق او يرجع الى قرار الحاكم كما رجح سيد الخوي ايضا. اذا وفي ذهابه دية كاملة اذا كان الذهاب مؤبد او الى اكثر من سنة، فاصل وفي ثبوت الدية فيما اذا رجع العقل في اثناء السنة اشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت كما نصت الرواية انه ان عاد فلا تثبت الدية. نصت الرواية انه ينتظر به الى سنة فان عاد عقله والا اخذت منه الدية، اخذت من الجاني يعني، بل لا يبعد عدم الثبوت. وعليه فاذا ذهب عقله لمدة 9 أشهر ثم عاد فالمرجع فيه الحكومة. فاصلة وأما إذا تمت السنة ولم يرجع العاقل استحق الدية الكاملة حتى وإن رجع العقل بعد ذلك، ما دام قد مضت سنة والرواية قالت ينتظر به إلى سنة، صحيح ننتظر به إذن إلى سنة إن رجع عقله وإلا أعطيناه الدية الكاملة حتى ولو عاد بعد ذلك بيوم أو يومين، المهم مرت عليه سنة لم يرجع فيها عقله. مسألة 344، إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية، ما صار مجنونها، نقص عقله، صار فيه شيء من الخلل، لم تثبت الدية، فالمرجع فيه الحكومة، فالمرجع فيه الحكومة. وكذلك الحكم في الضربة التي توجب الجنون الإدواري، وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا يعني ماذا؟ يعني في دور يكون عاقلا وفي دور يكون مجنونا، في شهر يكون عاقلا مثلا وفي شهر يكون مجنونا، أو في الليل يكون عاقلا وفي النهار يكون مجنونا، هنا لا تثبت الدية الكاملة بل تثبت الحكومة. خب مسألة 345 هذه التي أشرت لها قبل قليل، لو شج شخصا شجتان كما ورد في الرواية فذهب بها عقله، فهنا فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت بيتاهما. ليش؟ لما تقدم، فإن الشجاء وذهاب العقل لكل شيء بيه وبضربة واحدة، ويوجد بينهما ترتب، فاجتمعت الشراط الثلاثة التي تقدمت، صحيح؟ وإن كان بضربتين فجنى بكل ضربة جناية، لم تتداخلا. ليش لم تتداخلا؟ لأن كل جناية بضربة أخرى. خب، الثاني السمع، وفي ذهابه كله دية كاملة، في ذهاب السمع كله دية كاملة، وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله، السمع الكامل لإحدى الأذنين نصف الدية. ذهاب السمع، الأذن ما ذهبتها، ضرب شخصا فذهب سمعه، إذا ذهب السمع من الأذنين معا ففيه الدية كاملة، إذا ذهب فقط من إحدى الأذنين ففيه نصف الدية، وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله. المجني عليه قال أنا لا أسمع، فادعى ذهاب سمعه كله، قبل قوله إن صدقه الجاني، إن قبل الجاني. وأما إذا أنكر الجاني قال لا لم يذهب سمعه، أو قال لا أعلم ذلك، ما أدري أنا عليه، هذا هو يقول أنه ذهب سمعه أنا لا أدري، أو قال الجاني لا أعلم، لا أعلم ذلك، يعني لا أعلم بأن ذهب سمعه، لأن سمعه قد ذهب، أو قال لا أعلم ذلك، أجل المجني عليه إلى سنة ويترصد واستغفر بسؤاله. بعد واضح المسألة، يترصد يعني يستغفر، ينتظر به ويكلم أو يطرح به من الخلف، عادة للإنسان السامع يلتفت، لا يبقى منتبها إلى المسألة لمدة سنة. واستغفل بسؤاله، فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع، أو شهد شاهدان بذلك، شاهدين شهدا بأنهما رأياه يلتفت بعد أن تكلما معه مثلا، فليس له مطالبة الدية، وإلا إذا لم يثبت عليه ذلك، يعني لم ينكشف الخلاف، فعليه أن يأتي بالقسامة، وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا، إذا حصل على خمسة أشخاص يحلفون معه فيحلفون على ذهاب سمعه، إذا لم يحصل على خمسة أشخاص هو يحلف ست مرات، وإلا حلف هو ست مرات فعندئذ يستحق الدية. تقدم في بحث القسامة في القصاص، هناك أشرنا إلى أن القسامة 50 يمين، لكن في ذهاب السمع وما شابه ذلك 6 أيمان فقط. ارجعوا إلى بحث القسامة وهناك أشرنا لها. خب، مسألة 346، لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين، النقص ما ادعى أنه لا يسمع نهائيا، فإن ثبت ذلك ببينة فبها، يعني شنو فبها؟ يعني يثبت بها بعد، وإلا فعليه القسامة بالنسبة، وإلا فعليه القسامة بالنسبة. ماذا تقصد أيها السيد؟ يقول بمعنى أن المدعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، لأنه إذا كان يذهب كل سمعه كان نحتاج إلى 6 أيمان، 6 قسامات، صحيح؟ 6 أيمان، قسامة واحدة 6 أيمان. فإذا ذهب الثلث كم يحلف؟ مرتين، بعد ثلث الستة 2. إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا قص عليه. شلون أقص عليه؟ لو حلف، لو قال أنه ذهب ربع سمعه كم يحلف؟ 1.5. خب، يقول وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا قص عليه. ولو ادعى الناقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة. خب، إذا ادعى أن الأذن اليمنى فقط هي الناقصة في السمع، نسد الأذن اليمنى التي يدعي أنها ناقصة سمعها، فنتكلم معه لكي يسمع من الأذن اليسرى. نذهب إلى مكان بعيد فنتكلم معه وننظر إلى أي مخدار يسمع، من أي مخدار يسمع، ثم نفتح الأذن التي يدعي أنها صارت معيبة ونغلق الأذن السليمة وننظر فنقيس، نعرف المقدار الذي ضعفت من الأذن الثانية. ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقص سدا جيدا وتطلق الصحيحة، يعني تفتح لا تغلق، ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول لا أسمع، لا يسمع من الصحيحة يعني، فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو، وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك. متفقين وياي؟ نأتي أول شيء من الأمام، ثم نذهب من الجهة اليمنى، ثم من الجهة اليسرى، ثم من الخلف، إلى أن نحدد بالضبط من الأذن السليمة كم يسمع، كم متر، خلنا نقول مثلا 200 متر يسمع، عن بعد 200 متر، ثم نغلق الأذن السليمة ونفتح الأذن المعيبة، فنتكلم معه وننظر إلى أي مقدار يسمع. يقول فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو، وإلا يعلم ذلك المكان الذي قال أنه يسمع منه ثم يعاد عليه من طرفه آخر كذلك، فإن تساوت المسافتان صدق وإلا فلا. ثم بعد ذلك، بعد أن نعرف المقدار الذي يسمع به من الأذن الصحيحة يعني، ثم بعد ذلك تطلق الأذن الناقصة وتسد الأذن الصحيحة سدا جيدا، ويختبر بالصحيحة أو بغيرها حتى يقول، عفوا يختبر بالصحيحة أو بغيرها، يصاح عليه أو يتكلم معه حتى يقول لا أسمع، حتى يقول لا أسمع، فإن علم أو اطمئن بصدقه، وإلا أعيد عليه من الجهات الأربع أيضا، وإلا يكرر عليه الاختبار، فإن تساوت المقادير صدق، ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية، نقيس المسافة الأولى إلى المسافة الثانية. هو يدعي أن الأذن هذه صارت معيبة، صارت ناقصة، يسمع بها مقدار قليل فقط، فننظر إذا كان الناقص هو النصف، يعني الفرق بين المسافة الأولى والثانية هو النصف، فندفع إليه نصف دية هذه الأذن. صار واضح بعد الكيفية، فإن تساوت المقادير صدق، ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية، تمسح يعني تقاس، فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت، وتعطى له بعد إتيانه بالقسام على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه، يحلف، يأتي بالقسامة فيحلف. مسألة 347، إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السامع، قطعت الأذنان، شيخ محمود قطع أذن زيد اليمنى واليسرى، خب، فقال زيد بأنه ذهب سمعه، وفعلا اكتشفنا أنه ذهب سمعه، خب، ففيه ديتان كاملتان، الدية الأولى دية النفس، عفوا الدية الأولى دية القاطع، والدية الثانية دية السامع، ولا تتداخل، لا يوجد دية أغلاط. ويا شيخنا مو قلنا هو إحداهما أغلاط؟ لا توجد دية أغلاط، لا اثنتينهما، قطع الأذن وذهاب السمع ديتهما واحدة. ففيه ديتان، دية لقطعهما ودية لذهاب السامع، الثالث ضوء العينين، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.